بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى. ولا تحرمنا يا مولانا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا من أجر الصلاة والسلام عليه، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. هذا موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وحلقة هذا اليوم حلقة أيضا أستطيع أن أقول بأنها مميزة. وإذا سألتموني قلت هي حلقة وربما تتلوها حلقة أخرى نحرص على تقديمها لأبنائنا الطلبة والطالبات في مثل هذا الوقت عند كل امتحان، أي مع نهاية الفصل الدراسي الثاني، بعد أن حرصنا على تقديم حلقتين أخريين في نهاية الفصل الدراسي الأول. نقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق، فالله يعلم يا أبناءنا الأعزاء ويا بناتنا الكريمات، يعلم الله تبارك وتعالى أنكم أغلى من عندنا، وليس هناك أحد يسبقكم في المنزلة لدينا وفي قلوبنا. والله يعلم كذلك كم ننشغل بكم في هذه المرحلة المهمة من العام الدراسي عندما يأتي وقت الحصاد. نعم، إنه وقت الحصاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وصلنا إلى نهاية الفصل الدراسي، والامتحانات بدأت بالفعل في أماكن وستبدأ في أماكن أخرى من المدارس والمعاهد والكليات في القريب العاجل. وإذا جاء ذلك الوقت أحرص كما عودتكم على تقديم بعض النصائح المهمة التي تسهل لكم بإذن الله تبارك وتعالى أن تؤدوا الامتحانات على الوجه الذي يثمر عن نتيجة تسرنا وتسركم بإذن الله تبارك وتعالى. فبداية اعلموا يرحمكم الله بأنه، وكما ستقرؤون في العنوان بعد قليل، اعلموا بأنه من غشنا فليس منا. يعني أود في البداية أن أحذر أبنائي الأعزاء من هذه الكبيرة، كبيرة الغش والتدليس. وقبل أن نخوض في هذا الأمر فإن التفاصيل فيه كثيرة، نعم، وأتمنى أن أقدم لكم ما أعددته من نصائح في هذا الباب، لكن اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بهذا الرجاء الأخوي إلى السادة الزملاء الأعزاء العاملين بالتدريس في كل المراحل، والسيدات الزميلات الكريمات اللواتي يعملن أيضا بالتدريس في كل المراحل، أقول للجميع أبناؤنا وبناتنا أمانة في أعناقكم جميعا، ونحن إذ نشكر لكم في نهاية هذا الفصل الدراسي ما قدمتموه لأبنائنا وما بذلتموه من الجهد المشكور، نقول أيضا في ذات الوقت أتموا جميلكم وأتموا صنيعكم الطيب رحمني الله وإياكم، فأنتم آباء وأنتن أمهات، وأعرف جيدا أن الطالب ابن لكم وأن الطالبة بنت لكم جميعا كذلك، وأثق ثقة مطلقة في الجميع أنكم لن تقصروا بإذن الله في هذه المرحلة المهمة من العام الدراسي، لن تقصروا، ستهيئون الجو لأداء الامتحانات في جو طيب كما فعلتم من قبل وكما تفعلون دائما وكما نتوقع منكم إن شاء الله. ستكونون عونا لأبنائنا وبناتنا، هذا أمر أثق فيه بإذن الرحمن الرحيم. ستصبرون عليهم في قاعات الامتحانات، وستصبرون على بعض التصرفات التي قد لا تروق لكم وتقع من بعض أبنائنا وبناتنا، هذا أمر أسأل الله أن يمنحكم الصبر عليه، فإن أبناءنا وبناتنا يحتاجون جميعا إلى توجيهاتكم وإلى نصحكم للجميع بلغة أبوية أخوية طيبة تعودنا تماما أن نسمعها منكم في هذا الوقت وفي قاعات الامتحانات. فاصبروا عليهم وأحسنوا إليهم ووجهوهم بهذه اللغة القائمة على الرحمة وعلى الأبوة الحانية التي يبذلها المعلم لأبنائه وبناته. وبعد أن قلنا ذلك، أود في نفس الوقت أيضا أن أقدم نصيحة في غاية الأهمية نلاحظها ونحن نتجول في قاعات الدراسة وننتقل من قاعة إلى أخرى. كثيرا ما نرى اثنين من المعلمين أو اثنتين من المعلمات ويدور الحديث بينهما بصوت مسموع يؤثر على الطالب وعلى درجة التركيز لديه، هذا من الأمور المستهجنة الحقيقة التي ينبغي أن نقلع عنها تماما. ستقف ساعتين أو أكثر في اللجنة، اتق الله تبارك وتعالى أيها الزميل العزيز، واتقين الله أيتها الأخت الكريمة، واحذري من الكلام الجانبي مع الزميلة أو مع الزميل، هذا حق الطالب علينا. وكثيرا ما شكى أبناؤنا من هذا الأمر. فبالله عليكم من الآن احرصوا تماما ألا تأخذكم الأحاديث الجانبية، وألا تشغلكم عن أعمال الامتحانات، وحتى لا تصدر أصوات تزعج أبناءنا وتخرجهم عن درجة التركيز المطلوبة. أقدم ذلك برجاء أخوي لأهمية هذا الأمر، وقد جربناه وعرفناه في قاعات الامتحانات. ونقول لأبنائنا في يوم الامتحان: حبذا يا بني وحبذا يا ابنتي، لو أدى كل منكما صلاة الصبح في وقت الفجر وفي وقتها الذي تعودتم عليه، ثم قرأتم بعد ذلك ما تيسر لكم من كتاب ربكم تبارك وتعالى، ثم تناولتم إفطاركم، وهذه نصيحة أبوية مخلصة وعن تجربة، لا تخرجوا حتى تنالوا حقكم من الإفطار المناسب. بعدها بإمكانكم أن تراجعوا ما تيسر لكم في إطار ما يسمح به الوقت، واحرصوا كذلك أن تصلوا إلى قاعات الامتحانات وإلى الأماكن التي تجري فيها الامتحانات في وقت مبكر. احرصوا على ذلك، وبخاصة في اليوم الأول للامتحانات، وهو اليوم الذي يتحدد فيه موقعكم في قاعة الامتحان. هذا أمر أيضا مهم نذكر به أبناءنا وبناتنا، حتى يعرف كل منهم موقعه ومكانه في قاعة الامتحان بالضبط وبالذات في اليوم الأول. أريد أن أقول لأبنائي وبناتي كذلك: المعلمون آباؤكم وإخوانكم، والمعلمات أمهاتكم وأخواتكم، فاحرصوا يا أبنائي ويا بناتي أن تخاطبوهم بلهجة تربوية أخلاقية تليق بمقام كل منهما وبالجهود المباركة التي حرص كلاهما على تقديمها لكم على مدار العام الدراسي. الأستاذ أستاذ والطالب طالب، وعليه أن يقدم لأستاذه اللغة التي تقوم على الاحترام المتبادل، فليس هناك والله فليس هناك من قدم لكم مثلما قدم لكم أستاذكم وما قدمته لكم السيدة المعلمة الكريمة. هذه هي اللغة التي ينبغي أن تسود بيننا وبين أبنائنا الطلبة طوال الامتحانات، وأنا واثق إن شاء الله تبارك وتعالى أنكم أيها السادة الكرام من المعلمين والمعلمات ستتعاملون معهم كما تتعاملون مع أبنائكم وبناتكم، وستحرصون على تهيئة الجو المناسب للامتحانات تماما كما لو كان الممتحنون أو الممتحنون أبناءكم وبناتكم. أما حديثي إلى أبنائي الأعزاء وبنات العزيزات الكريمات، فأود أن أقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى، ولا تحاولوا مطلقا أن تخرجوا عن قواعد ولوائح الامتحانات. نعم، هذا حقنا عليكم، أن تؤدوا امتحاناتكم كما تقضي بذلك اللوائح والقوانين التي تنظم هذا الأمر. وكلما ظهرت لكم لافتة فيها تعليمات اقرؤوها بعناية والتزموا بها التزاما حرفيا، وأحسنوا التوكل على ربكم تبارك وتعالى، فقد بذلتم جهودا جيدة وما قصرتم، وحرصتم على تنظيم الوقت والاستفادة من هذا الوقت، وما دمتم قد بذلتم تلك الجهود إن شاء الله فأبشروا بخير بإذن الله، وأحسنوا التوكل على الله، وأحسنوا الظن بالله تبارك وتعالى. وسيحاول شيطان الإنس وشيطان الجن، سيحاول أن يصرفكم إلى أعمال لا تليق، وأعني بها محاولات الغش التي نراها ونتابعها في كل عام وفي كل الامتحانات. دائما ما تجري هذه المحاولات الشيطانية بعروض مقدمة كما قلت من شياطين الإنس والجن على حد سواء. أقول لولد العزيز والابنة الكريمة اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، ولا تنحرفوا بالامتحان عن مساره الطبيعي المستقيم. نعم، ووالله إني لعلى ثقة كاملة من أن الدرجات التي تحصل بامتحانات مستقيمة جادة خير من درجات تقترب من 100 قامت على الغش والخداع والتدليس. فوالله ما استقام أمر طالب أبدا اعتمد على الغش في حياته الدراسية أبدا، وما استقامت نهايته، وما تخرج تخرجا طبيعيا أبدا، وفي مرحلة ما سيتوقف ويفشل تماما لأنه لم يبنى أو لم يبن نفسه بناء علميا تربويا سليما لينتقل إلى المرحلة الأعلى وهو مؤهل لها. سرعان كما قلت ما يفشل ويتعثر كثيرا. لماذا؟ لأنه كما قلت اعتمد على الغش في حياته، ولن يستقيم أمره أبدا، وسيعمل جاهدا أن يسلك هذا المسلك في حياته العامة كذلك إذا قدر له أن يتخرج. أيضا سينهج ذات النهج، وأعني به نهج الغش والتدليس والخداع. والطالب الذي نعتبره منتجا أخلاقيا وعلميا. الطالب إذا اعتمد هذا الطريق في حياته فإنه يدمن الغش، يدمنه إدمانا ويظل ملازما له ومتخذا له طريقا في حياته حتى بعد التخرج وبعد الانتساب إلى سوق العمل. أمثال هؤلاء من الغشاشين لا يصلحون مطلقا لأداء رسالة في المجتمع الذي ينتمون إليه. نعم، لا يصلحون مطلقا لأنهم باختصار غير مؤهلين لأداء هذا الدور العملي الجاد في حياتهم. أمور كثيرة أود أن أستعرضها الآن وأرجو أن تحسنوا الإنصات، فقد وجدت هذا الأمر أمر الغش وجدته في غاية الخطورة ويؤثر تأثيرا سلبيا على الطالب، على العامل، على المجتمع بالكامل، على النحو الذي أود أن أحدثكم عنه. فالله يعلم أن الاستقامة رأس مال طالب العلم، وهي أولى بكل القيم الأخلاقية. الولد طالب العلم أولى الناس بالاستقامة وأولى الناس بكل القيم الأخلاقية. كلمة طالب تعني عندنا في المقام الأول القيم، الخلق، الالتزام، الاستقامة. وإذا انحرف التلميذ عن الاستقامة لن يحصل شيئا وسيتعثر بالتأكيد. وهذا ما ظهر في كلام الإمام الشافعي في أبياته المشهورة التي أذكركم بها فقط: شكوت إلى وكيع، إلى أستاذه، يعني وجد أنه يتعثر في الحفظ وليس كما تعود، فشكى ذلك لأستاذه وترجم ذلك في الأبيات: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. سنستكمل حديثنا المهم هذا بعد هذه الاستراحة، فتابعونا وانتظرونا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأستكمل مع أبنائي وبناتي حديثا مهما للغاية ونحن على أبواب الامتحانات. انظروا ماذا كتبت أبنائي وبناتي: الغش كذب، نعم كذب، وتدليس وخداع وباطل، والله هو كذلك. غش يعني كذب، خداع، تدليس، باطل. وبناء على ذلك لا يترتب عليه تقدم ولا تعليم ولا نهضة ولا ازدهار ولا أي شيء من هذه العبارات والمفردات التي نتشدق بها كثيرا. نعم، كلنا يتعلم وأملنا كبير أن يكون ذلك التعليم سببا في نهضة وازدهار هذا البلد العظيم الذي ننتمي إليه جميعا. طيب، لا يمكن مطلقا أن تتحقق هذه الآمال الكبرى، آمال التقدم والازدهار، على أيدي من سلكوا مسلكا غير طبيعي، أعني به سلكوا في تعليمهم وفي امتحاناتهم سبيل الغش والتدليس. إذن ما قام على باطل فهو باطل، وما قام على حق فهو الحق بعينه. وما دمنا ملتزمين إن شاء الله ومراقبين لله تبارك وتعالى، ونعلم بأنه مطلع علينا في كل أحوالنا ويرانا تماما، إذا حاول أحدنا أن يفسد جو الامتحان بهذه الأساليب الشيطانية، كلنا يعلم يقينا أن الله عز وجل مطلع عليه. علينا أبنائي الأعزاء وبناتي، علينا أن نتقي ربنا الكريم، وأن نخاف ربنا الكريم، وأن نستحي من ربنا تبارك وتعالى الذي يرانا على هذه المعصية. لا يليق أبدا بطالب العلم المحترم الذي يسأل الله عز وجل نور الهداية والتوفيق، لا يليق به مطلقا أن يراه الله على معصية والغش ومحاولات الغش من أسوأ المعاصي ومن الكبائر التي نهى عنها إسلامنا الحنيف. ولعلكم تذكرون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمر في السوق وقد وضع يده الكريمة في صبرة للطعام، أو كان قمحا كما ورد في شرح الحديث، فوجد في ثنايا القمح بللا، وجد ماء، فقال للرجل: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، أي أصابه المطر. قال: هلا أظهرته حتى يراه الناس؟ ثم كان تعقيبه الذي ختم به حديثه الشريف: من غش فليس منا، أو من غشنا فليس منا. ومن يقدم على الغش في الامتحانات ليس منا، ليس من المسلمين الصادقين، ليس من المسلمين الذين يؤدون أعمالهم بما يرضي ربهم تبارك وتعالى، ويحرصون أن يلتزموا الطريق المستقيم حتى يفوز المسلم برضاء ربه عز وجل. اسمع يا بني، كل المتعاملين بالغش المشاركين فيه ذو ضمائر ميتة، نعم، يسهل عليهم التمادي في الحرام ويستهينون بكل ما هو محرم. أود أن أسمعك هذه العبارة مرة أخرى: كل المتعاملين بالغش المشاركين فيه ذو ضمائر ميتة، نعم، يسهل عليهم التمادي في الحرام ويستهينون بكل ما هو محرم. ماذا ننتظر منه؟ ماذا ننتظر منه؟ حتى إذا تواجد لك في اللجان فرضا من يساعد في عملية الغش على أي مستوى كان، اعلم بأن هذه المنظومة التي شاركت في هذه العملية الفاسدة المضللة الضالة، اعلم بأن الذين يمارسون هذا العمل ويحرصون عليه ويسهلونه للطلبة أناس ذو ضمائر ميتة، بل لا ضمائر عندهم أبدا، يستهينون بالحرام بأي حرام وفي أي مجال كان، لديهم استعداد مبدئي أن يمارسوا هذا الحرام ولا يتقون ربهم الكريم ولا يراقبون ربهم في السر وفي العلانية. فهؤلاء غير جديرين مطلقا بالاحترام والتوقير ولا ثقة فيهم. وسنقول هذا الكلام بعد قليل، فاسمع مني يرحمك الله. الغشاشون لا يثق بهم أحد ولا يحترمهم أحد. اسمع، الغشاشون لا يثق فيهم أحد، نعم، ولا يحترمهم أحد. ولذلك أقول لإخواني الأعزاء من السادة المدرسين ولأخوات الكريمات من السيدات المدرسات، نعول على جهودكم الكريمة، نعم، ونتوقع من حضراتكم حرصا على ضبط اللجان وعدم التساهل مطلقا مع أي محاولة تبذل من طالب يريد أن يلجأ إلى هذه الأساليب. فأقول لولد العزيز، إذا افترضنا جدلا أن أحدا يسهل لك هذا الأمر، هذا الإنسان ليس موضع ثقة لأحد، نعم، لا يثق فيه أحد مطلقا. ويعلم الله عز وجل أن أغلى ما يمكن أن يمنحه الإنسان لأخيه أن يثق فيه. والله عندما أثق بأنك تثق في سأكون سعيدا للغاية، وأعلم بأنني صاحب منزلة طيبة عندك. لكن الغشاش الحريص على تسهيل عملية الغش إنسان غير جدير بالاحترام وغير جدير بالثقة، ولا يؤتمن بعد ذلك على عمل أبدا. وهذا الذي ستسمعه مني الآن. الغشاشون أناس يأكلون من الحرام، تصور، ويطعمون أبناءهم وأزواجهم من الحرام. أي والله، أقولها بأمانة وأنا واثق تماما مما أقول. الغشاشون إذا تواجدوا في أي موقع، سواء كان في الأمور الدراسية والامتحانات أم في أي موقع آخر في الغش، يقوم على الغش والتدليس. هؤلاء يطعمون أبناءهم من الحرام لأن الأجر الذي تقاضوه قد أتى في أصله من الحرام، نعم، ولن يتقبل الله عز وجل منه أبدا هذا الجهد، لأنه لم يقم على تقوى الله تبارك وتعالى والالتزام بآداب وأخلاق وأحكام الشريعة الغراء، نعم. فمشكلة كبرى أود أن أنبه لها كل من تسول له نفسه أن يغش أو أن يساعد في عملية الغش بأي أسلوب كان. وقد افترضت وأؤكد على ذلك، افترضت في إخواني الأعزاء من المدرسين الكرام ومن المدرسات ومن الأساتذة الأجلاء، كل في موقعه، أفترض وأثق إن شاء الله أنهم سيكونون عونا لنا لتتم عملية الامتحان على كل المستويات على أعلى مستوى إن شاء الله. هذا ما نثق فيه. وعندما أتحدث عن إنسان تسول له نفسه فإني أتحدث عن استثناءات لا تمثل الغالبية المحترمة من إخواننا وأخواتنا أرجو أن يكون كلامي واضحا في هذا الأمر، لكن أريد أن أؤكد على هذه العبارة مرة أخرى: الغشاشون أناس يأكلون من الحرام ويطعمون أبناءهم وأزواجهم من الحرام، لأن الأجور التي تقاضوها جاءت من طريق حرام، ولم يؤدي كل منهم عمله بما يرضي الله عز وجل وفق الشريعة الغراء وأحكامها الواضحة الصريحة. فأرجو الانتباه. ثم تعالوا يرحمكم الله، نجاح الغشاش لا يترتب عليه نجاح آخر، يعني ينجح ليلتحق مثلا بالجامعة ويتصور بأنه سينتقل من نجاح إلى نجاح، لا، بل سينتقل من غش إلى غش، ومن تدليس وكذب وخداع إلى خداع آخر، ويظل هذا أمره، وربما يصل إلى التخرج وإلى الشهادة، لكن صدقوني سيكون عضوا مشلولا سيئا في جسد هذا المجتمع، ولن يترتب على يديه خير لبلده أبدا. صحيح. لماذا؟ لأنه واصل طريق الغش واستطاع أن يخدع غيره حتى وصل إلى الشهادة وهو ليس مؤهلا لأداء دور فاعل مهم عملي سليم صحيح، ليس لديه شيء من ذلك، وليس مؤهلا للقيام بهذا الدور لأنه خرب من الداخل، وليس لديه ما يقدمه، ليس لديه ما يقدمه، بل ليس مستعدا لكي يكون موضع ثقة، وليس مؤهلا لكي يكون موضع ثقة من غيره. اسمعوا يرحمكم الله، نجاح الغشاش لا يترتب عليه نجاح آخر حتى ولو تعدد النجاح في حياته. لا، المشاركون في عملية الغش لا يحترم بعضهم بعضا، تصورهم، ولا يحب بعضهم بعضا، بل يكن كل منهم للآخر الاحتقار والكراهية. الحتة دي مهمة جدا، أرجو من أبنائي ومن إخواني كذلك أن يشرحوا هذه الأمور لأبنائهم وبناتهم على كل مستوى ممكن. يعني إذا افترضنا أن مجموعة تعاونت في الغش، صدقوني إذا قلت لأبنائي وبناتي الغشاشون ولو على مستوى الفصل الدراسي أو اللجنة الامتحانية، حتى لو تم بينهم تعاون وهو ليس بالتعاون إطلاقا، نعم، هؤلاء لا يحترم بعضهم بعضا ولا يحب بعضهم بعضا، بل يكن كل منهم الكراهية والاحتقار في الأعماق. نعم، ليه؟ لأن الذين تعاملوا أو الذين تعامل يعني لأن الذي تعامل معي وسهل لي وأرشدني إلى ذلك واستهان بأمر الغش إنسان ليس ثقة ولا موضع ثقة، ولا يستحق الحب ولا يستحق التقدير، بل لن يجد عندي ولن يجد عند الطلاب إلا الاحتقار والكراهية. نعم، حتى لو بدا في الظاهر أنه يساعدني ولكنه في الحقيقة يدمرني. نعم، يدمرني ويوجهني إلى أسلوب مدمر. لو أنني اتخذته منهاجا لي في حياتي ومارست حياتي من خلال الغش والتدليس والخداع، فقد دمرني بالفعل ووجهني إلى طريق مسدود لن أجد فيه خيرا مطلقا، وفي النهاية لن أكون مؤهلا كما قلت للقيام بدور تربوي علمي عملي فاعل منتج. لا شيء من ذلك مطلقا سيكون عندي، وسأخرج صفر اليدين لحياة لا أستطيع أبدا أن أؤدي فيها دورا يكفل لي لقمة عيش كريمة أو يكفل لي حياة كريمة بين الناس. سأختم هذا اللقاء بقراءة هذه العبارة مرة أخرى، ويا ليت أبنائي الأعزاء يحسنون فهمها. المشاركون في عملية الغش لا يحترم بعضهم بعضا ولا يحب بعضهم بعضا، بل لا يكن كل منهم للآخر إلا الاحتقار والكراهية. هل يرضيكم أبنائي وبناتي أن نسير في هذا الطريق؟ أن نسير في هذا الطريق؟ بالله عليكم احذروا الغش، احذروا الخداع، احذروا التدليس، احسنوا التوكل على الله عز وجل، ثقوا بالله تبارك وتعالى، وثقوا بأنفسكم، واعلموا بأن الدرجة التي تأتي من الغش درجة ستدمر بقية الدرجات التي حصلتها من الحلال الطيب ومن الطريق المستقيم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل مخلصا في نهاية هذا اللقاء المبارك الذي سيتلوه لقاء آخر مماثل له، حتى أبشع أمام الجميع وحتى أظهر للجميع مدى الآثار التي تترتب على ما يفعله الغشاشون ممن يقدم على هذا التصرف، حتى أبين للجميع الآثار المدمرة التي تترتب على ذلك العمل الذي أسأل الله عز وجل أن يباعد بين أبنائي وبناتي وبين الغش والغشاشين، وأن تستقيم أمورهم على الطريق المستقيم، وأن يكون ربي عز وجل عونا لهم في هذا العمل المبارك إن شاء الله. أسأل الله لكم النجاح والتوفيق والسداد بإذن الله، وأن تنتقلوا إلى الدرجات الأعلى وإلى الكليات الأعلى وإلى السنوات الأعلى وأنتم موفقون سعداء. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام،
نور يهدي للإيمان، نور المولى بالإكرام.